بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقلب بن هادي الوادي رحمه الله، قال الحاكم رحمه الله تعالى، وهو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن بيع الحاكم، لقب بالحاكم نيسابوري لكثرة علمه، وكان موسوعة من موسوعات العلم خاصة في الحديث، وله تاريخ نيسابور لم يؤلف مثله في التواريخ، أنا من ناحية تحري المعلومات كذلك دقة المعلومات التي يأتي بها رحمه الله. قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، وأبو بكر بن إسحاق هو فقيه كما ذكر من فقهاء الشافعية، وهو أيضا من أهل الحديث، من تلاميذ إمام الأئمة ابن خزيمة رحمة الله عليه. وأبو بكر بن إسحاق ممن قال في تلك المسألة التي حصل فيها الخلاف بين ابن خزيمة وبعض طلابه، ومنهم أبو بكر بن إسحاق، وهي مسألة اللفظ، قولهم لفظي بالقرآن مخلوق، دخلت عليهم هذه المسألة، وكان ابن خزيمة يقرر أن هذه مسألة مبتدعة، ثم علم أن بعض أصحابه من يقول بهذه الكلمة، يقول بهذه العقيدة لفظ من القرآن مخلوق، ثم علم من يقول فاستدعاهم ونصحهم، فبعد ذلك أصروا على ما هم عليه فهجرهم وحذر منهم، ويقال أنهم بعد ذلك رجعوا أو رجع بعضهم. قال أنبأنا علي بن عبد العزيز، وهو البغوي، وهو أيضا إمام حافظ. قال حدثنا موسى بن إسماعيل، وهو أبو سلمة تبوذك المنقري البصري، قال حدثنا جرير بن حازم، وهو أبو وهب البصري، قال عن يعلى بن حكيم والزبير بن الخريت، ويعلى يعتبر بصري أيضا، والزبير مكي، والزبير فيه ضعف، الزبير بن الخريت فيه ضعف، لكن هنا متابع ليعلى بن حكيم. قال عن عكرمة، وهو ابن عكرمة أبو عبد الله البربري مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي، فمرت شاة بين يديه فساعاها إلى القبلة حتى ألزق بطنه بالقبلة. قال هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، أن الإسناد إسناد البخاري خاصة يعلى بن حكيم، أما الزبير بن الخريط لم يروي له البخاري، وأيضا عكرمة روى له البخاري ولم يروي له مسلم. قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي فمرت شاة بين يديه فساعاها، معنى أسرع، حتى لا تمر، معنى حتى لا تمر بين يديه، إلى القبلة حتى ألزق بطنه بالقبلة. وهذا الحديث فيه عدة مسائل، منها أولا حرص النبي عليه الصلاة والسلام على الصلاة عند سترة، فإن الجدار أو القبلة كما ذكر هنا، القبلة معناه الجدار الذي يصلي إليه أو المكان الذي اعتاد الصلاة فيه عليه الصلاة والسلام يسمى قبلة. وليس معنى مكان المحراب كما يسميه بعضهم، وهو الطاق هذا الذي يفعل في بعض المساجد يسمونه قبلة، ليس هذا، ولم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذه المحاريب، بل أنكرها كثير من السلف كما جاء عن ابن مسعود وجاء عن إبراهيم النخعي وغيرهم. لكن كانت بعض الأماكن التي كان يصلي فيها، والظاهر أنه في بيته، ففي بيته، فالمكان الذي يلزم يسمى محرابا، وقد يسمى أيضا قبلة، وأيضا قد يقصد بالقبلة أي اتجاه القبلة، السترة التي يصلي إليها تسمى قبلة. لهذا قال ألصق بطنه بالقبلة. وجاءت رواية ذكرها الشيخ الألباني حتى ألصق بطنه بالجدار، أن كان قبلته الجدار، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على صلاته إلى القبلة. فإذا لم يكن هناك جدار وكان فضاء، فكان يحمل معه عنزة، والعنزة عود فيه حديدة مذببة في طرف، فيغرز هذه العنزة ويصلي إليها كما فعل في البطحاء في بطحاء مكة في ميناء، فصلى إلى العنزة، وكان الناس قال ابن عباس فمررت بين الصف وتركت الأتان ترتع، الأتان معنى أنثى الحمار، وهذه السترة ذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوبها، نسب ذلك إلى عمر رضي الله عنه، لأن عمر وجد رجلا كما في البخاري وجد رجلا يصلي بين ساريتين فأخذه حتى أقامه إلى سارية، أخذه حتى أقامه إلى السارية، أنا حتى يصلي إلى السارية. وأيضا جاء عن عبد الله بن عمر وجاء عن أبي إسحاق السبيعي وجماعة من أهل العلم وجوب السترة، أن الإنسان إذا صلى يأخذ سترة أمامه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فإذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل فلا يضره ما مر بين يديه، فلا يضره ما مر بين يديه. أنا لو اتخذ هذه السترة فإن الذي ولو مر بين يديه لا يضر صلاته، سواء كان مما يبطل الصلاة كالمرأة والكلب والحمار أو غيرهما، فإنه لا يبطل صلاته، وإنما يبطل صلاة من ليس بين يديه سترة، يبطل صلاة من ليس بين يديه سترة. وهذا ظاهر حديث أبي ذر، يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والكلب والحمار، أو قال الكلب الأسود. فإذا كان بين يديه سترة فلا يقطع صلاته ولو مر بين يديه، لكن ينبغي على المصلي أن لا يجعل شيئا يمر بين يديه، سواء كان أمامه سترة أو لم تكن أمامه سترة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم فلا يجعل أحدا يمر بين يديه، فإن أراد أن يمر فليدفعه كما جاء في حديث أبي سعيد، فإن أراد أن يمر فليدفعه شديدا، ثم قال في رواية فليقاتله فإنما هو شيطان، فإنما هو شيطان. فلهذا فالسترة واجبة، وهذه السترة يستفاد منها فائدتان في حفظ صلاة المرء، في حفظ صلاته من الشيطان كما جاء في حديث أبي حثمة لئلا يقطع الشيطان عليه صلاته، قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها لئلا يقطع عليه الشيطان صلاته، أنا يقترب منها حتى لا يقطع الشيطان عليه صلاته. وأيضا الفائدة الأخرى أنه لا يجعل أحد يمر بين يديه، إذا رأى سترة فإنه ما سيمر غالبا حتى لا يقطع بينه وبين السترة أو القبلة، فإن الله عز وجل يواجه العبد في جهة العبد كما جاء في الحديث، فلهذا فلا يجعل أحدا يمر بين يديه. وفي حديث بالجهم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40، وجاء في حديث أبي هريرة أيضا. فلهذا ينبغي المسلم أن يحرص على أن يصلي إلى سترة، إلى سارية، إلى إنسان يصلي خلفه، كما جاء في عن عبد الله بن أحمد أنه قال قال لي أبي ولني ظهرك أصلي إليه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وعائشة معترضة بين يديه كاعتراض الجنازة، فلا بأس أنه يجعل إنسان يصلي إليه، يجعله سترة سترته، أو يصلي إلى سارية أو إلى شيء. وأقل السترة كما جاء في الحديث مثل مؤخرة الرحل، وأما حديث الخط فقد اختلف العلماء فيه وأكثرهم على أنه ضعيف، لأن فيه رجلا مجهولا، واختلف أيضا في اسمه، فجعل ذلك ابن صلاح من الاضطراب، معنى اضطرب في اسمه، وحديث الخط أنا من كان أو قال من صلى ولم يجعل أو لم يكن بين يديه سترة فليخط خطا، وهذا الحديث كما قلنا لا يصح، ولهذا الأولى أنه يأخذ سترة مرتفعة قدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل العود الذي يوضع في الكرسي الذي يوضع في الرحل ويستند عليه الراكب فيسمى مؤخرة الرحل، وهذا غالبا كما قال العلماء إما أنه ذراع أو أقل قليلا، أقل من الذراع، فمثل هذا يكون بين يديه حتى يحفظ صلاته كما قلنا. أيضا في هذا الحديث حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أن لا يمر شيء بين يديه حتى هذه الشاة، حتى هذه الشاة لم يجعلها النبي صلى الله عليه وسلم تمر بين يديه. ولهذا ما جاء معنا في الحديث الذي ذكرناه قبل أن جاريتين من جوار بني هاشم جاء والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي حتى جاء إلى ركبتي النبي عليه الصلاة والسلام أو بين ركبتيه، ثم فرق بينهم. أنا كان ظاهر أنهما يتضاربان بينهما، معنى بنات صغار جاءوا يتضاربان حتى جاءوا إلى قبلة النبي عليه الصلاة والسلام بين ركبتيه، ففرق بينهم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أنه لم تمر ها، معنى ما كان هناك مرور بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم منهما، وإنما أخذ هذه إلى اليمين وأخذ هذه إلى اليسار، ففرق بينهما. فلهذا فلا يجعل مسلم أحدا يمر بين يديه، وليحرص على عدم المرور ولو كان صغيرا، ولو كان صغير، بل ولو كان حيوانا كما في هذا الحديث. فلم يجعله النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، إن انتبه له فإنه يسعى حتى يأتي إلى القبلة، إلى مكان القبلة. وإن كان مثلا لم ينتبه له فمر، فليس عليه شيء، وإنما عليه إذا مر وهو يراه وتركه يمر، هذا خطأ، لا يجعل شيء يمر بين يديه وهو يصلي. وهذا ما أفاده هذا الحديث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل هذه الشاة تمر بين يديه، مع أنها شاة بهيمة، فساعاها إلى القبلة حتى ألزق بطنه بالقبلة. وأيضا من فوائد هذا الحديث فيه جواز الحركة لمصلحة الصلاة، فيه جواز الحركة لمصلحة الصلاة. قد تقدم معنا أن الحركة قد تكون واجبة، مثل دفع المار بين يدي المصلي، وقد تكون مستحبة مثل هذه، أو تستحب أيضا لسد الفروجات. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعظم خطوة يخطوها العبد يسد فرجة في صلاته. فهذه أيضا من المستحبات، بل أحيانا قد تكون من الواجبات، لأن الصف لابد أن يتصل بعضه بعضا، وهذه الفرجة هي مقدار شخص، الفرجة تكون مقدار شخص، والخلل يكون أقل من هذا. ولهذا جاء في الحديث: سد الخلل ولا تدع فرجات للشيطان. فلهذا كما قلنا أنه يستحب، أو هذه الحركة لا بد منها، فلا يجعل أحد يمر بين يديه. إن استطاع أنه يمشي حتى لا يمر هذا الشيء بين يدي مشى، وإن استطاع أن يحجزه عن المرور فإنه يحجزه بدون أن يمشي. وأيضا فيه معنى أن الرجل قد يصلي عند القبلة لأمر يحصل، معنى يصلي عند الجدار، مثل ما يفعل بعض الإخوة في الحرم حتى لا يمر بين يديه. وإن كان أكثر أهل العلم يقولون في الحرم لا بأس أنه يترك الناس لشدة الزحام، فتكون ضرورة، إذا كانت هناك شدة زحام تكون ضرورة، أما إذا لم تكن هناك شدة زحام فليست هناك ضرورة حتى يمر الشخص بين يديه. فلهذا بعضهم تجد أنه حال القيام يأتي ويلصق بظهر رجل، معنى يكون قريبا منه حتى لا يمر بين يديه أحد، فإذا جاء الركوع والسجود تأخر قليلا وركع وسجد. وهذا أيضا مثل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في المنبر، فإنه وقت الركوع والسجود يتأخر حتى يركع ويسجد. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.